السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا وإليكم الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترني وإياكم بستره الجميل، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يجعل هذا المجلس لنا لا علينا. محمد بن واسع هو رجل من سادات التابعين، ومحمد كان سبحان الله كان حضور الآخرة في قلبه عالي، حتى إن بعضهم قد رأى رؤية من أقرانه أن هناك من كان ينادي الرحيل الرحيل، قال فلم يرتحل إلا محمد بن واسع. محمد بن واسع كان صديق لكتيبة بن مسلم، وكتيبة ده كان هو جعله الله سبحانه وتعالى سببا لدخول الإسلام في تركيا والصين. وكتيبة من أبرك المجاهدين في بني أمية الأمويين. محمد بن واسع قابل كتيبة بن مسلم، فحب يديله هدية، حبيبه وبيحبه، بينه وبينه يعني محبة في الله، فأراد أن يعطيه هدية. فيا ترى هيدي إيه للقائد المجاهد ده الهدية ديت؟ فلما قابله بخراسان قال أتيتك بهدية. إيه بقى هي الهدية ديت؟ قال له محمد قدمت مكة فلقيت بها سالم ابن عبد الله بن عمر. سالم حفيد عمر رضي الله عنه، وكان أشبه الناس بعمر، لأن عبد الله كان أشبه الناس بأبيه، وعبد الله سمى سالم بهذا الاسم تأسيا وحبا لسالم مولى أبي حذيفة. حتى هو كان يقول له كده، أنا سميتك سالم على سالم مولى أبي حذيفة، وكان له شأن سالم مولى أبي حذيفة، كان النبي يحب أن يسمع صوته، وأرشد الأمة أن تأخذ القرآن من سالم. فسالم كان من الناس التقيلة أوي، فكان عبد الله بيحبه فسمى ابنه على اسم الاسم ده. فمحمد ابن واسع يقول قدمت مكة فلقيت بها سالم ابن عبد الله بن عمر، فحدثني عن أبيه عن جده عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، يعني مليون، ورفع له 1000000 درجة، الله أكبر، وبنى له بيتا في الجنة، وبنى له بيتا في الجنة، مليون حسنة، مليون درجة، وبني له بيتا في الجنة. دي الهدية بقى اللي محمد بن واسع اداها لتوأم روحه كتيبة. ومحمد كان معروف بالتزكية والخلوة والبكاء، وكتيبة مجاهد، وسبحان الله هكذا هم رهبان بالليل فرسان بالنهار. فيعمل ايه كتيبة؟ كتيبة بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالفتوحات دي كلها، كان يركب في موكبه حتى يأتي السوق ثم يقول الذكر وينصرف. هو مش رايح يشتري، هو رايح يشتري مليون حسنة ومليون درجة، واخدين بالكم؟ رايح يشتري بيت في الجنة. السوق ده المكان اللي يبقى فيه تنقلات، يعني دخلت مول في هنا، يعني المولات الكبيرة يدخل فيها موضوع السوق، محلات كتير حوالين بعض، ده بتاع مطعم وده حاجات بقالة وده جزارة وده كذا يدخل فيه إن شاء الله. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني وغيره كالشيخ شعيب وغيره. ليه فيضان الحسنات العالي ده؟ يعني مجرد ان انا اكون ماشي في السوق واقول الدعاء ده وعد عليه اخد الاجر ده كله؟ لان هذا وقت غفلة، فكلما دبت الغفلة وكان وقت غفلة الناس ملهية في الدنيا وانت تيجي تعمل طاعة، لا ليك اجر مختلف بقى، ليك فيضان من الحسنات. وهذا هو الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بشهر شعبان، يهتم بشهر شعبان. لما أسامة رضي الله عنه الحب التقط شيئا من أفعال الحبيب، فقال له يا رسول الله لم أرك تصوم، أو لم أراك تصوم شهرا من الشهور، ما تصوم من شعبان. سبحان الله. هي أختنا رندا بتقول إن الحديث ضعيف، خلاص هي شايفة الحديث ضعيف، هي تأخذ بالإيه؟ بأنه ضعيف، وإحنا بناخذ بإيه؟ بتصحيح الشيخ الألباني والشيخ شعيب. حضرتك خدي بقى إيه؟ بقول من يقول بضعفه، ولك يعني قول وجيه إن شاء الله. فما تعمليش بالحديث، وسيري على من ضعفه، ودعي من يسير على من حسنه يفعل هذا الخير. نعود وأقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أسامة لم أرك تصوم يا رسول الله شهر مثل ما تصوم شهر شعبان، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له العلة، بيّن له الدافع. واخدين بالكم إيه هو بقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس، يغفل فيه الناس بتغفل. يبقى دي أول حاجة، إن بيغفل عنه الناس. هل ممكن أكون أنا من ضمن الناس دي؟ ذاك شهر يغفل الناس عنه، هل أنا منهم؟ هل أنا من ضمن الناس اللي بتغفل ولا لا؟ لازم أراجع بقى أحي، أراجع نفسي وأشوف إن ممكن أكون أنا من الشخصيات دي سرحانة، مش مهتم، مش واخد بالي. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويرفع فيه العمل، ترفع فيه الأعمال. يبقى أول حاجة أنه أوقات غفلة، اثنين أوقات رفعة للأعمال، ثلاثة أو الاثنين دول كانوا ولدت الأمر الثالث ألا وهو الحب. فأحب بالله عليكم يا سادة، محمد صلى الله عليه وسلم طول العام ألم يكن مجتهدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مجتهد، كان مجتهد صلى الله عليه وسلم، لكن لماذا في هذا الشهر واحد إنه غفلة، اثنين في رفع أعمال؟ فأنا أريد أحب، مش أي حاجة كمان، لا أنا بحب، إن عملي يترفع وهو متزين، أنا أحب إن التقرير بتاعي يترفع وهو مختلف، لأن الأعمال بالخواتيم. ممكن تبقى أنت بعيدة جدا عن ربنا وكنت شاردة جدا عن مولاك وارتكبت ما لو عرفه أقرب الناس من أقرب الناس منك ربما ما كلمك أبدا، فأنت كنت بعيدة أوي. فيجي في الوقت ده سبحان الله الذي عصيته وابتعدت عنه هو الذي قدر وشرع أن الأعمال بالخواتيم، يختم لك بخير، خلاص نمحو ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ما قد سلف، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. مش هنفتح في الملفات القديمة، ليه؟ لأنك أتيت، أتيت بهذا الخير. هذا المعنى في غاية الأهمية، إن إحنا يا جماعة أول حاجة إن أردت أن ترفع أعمالك في هذه الأوقات المباركة بخير فأدلك على شيء، ألا وهو كن ممن يفتح الشهية للبعداء أن يكونوا من الإيه؟ الأقرباء، الناس اللي ابتعدوا أن يقربوا أن يرجعوا، قل لهم تعالوا في فرصة، كل اللي فات يتمسح، لأن التقرير بيترفع دلوقتي، ولو اترفع ليك كويس هتروح في حتة تانية خالص. فمن الجميل من جميل ما يستعملك الله في هذه الأوقات أن تحبب الناس في ربهم، إنك تحببهم وإنك تفتح شهيتهم على التوبة والأوبة والرجوع، إنك تساعدهم، إنك تمد إيدك ليهم عشان يعملوا الرجوع دوت. فترفع الأعمال في هذا الشهر، يبقى أول حاجة أنا محتاجها إن أنا أول حاجة أشوف في نفسي أنا أعمالي هترفع إزاي. محمد صلى الله عليه وسلم كان مجتهدا طول العام، ولكن إذا أراد جاء شعبان يريد أن يزين هذا الارتفاع بارتفاع في الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يزين العمل ده، يزين صحيفته، يزين التقارير اللي بتترفع دي بشيء خاص. عشان كده حضرتك مهما كنت بتجري طول السنة وكنت متألقة، اوعي تريحي. إن كنت ولا بد هتريحي، بالله عليك وبالله عليك ما تريحش في الوقت اللي الناس بتجري فيه. اوعي تقف في الوقت اللي كله بيجري. جاي تقف دلوقتي يا سيدي، عم يجي جوال نبقى نتكلم ونشوف لو عاوز تريح. اوعي تريح دلوقتي، تجاي تريح في الوقت اللي خلاص بيتمضي فيه وبتترفع فيه التقارير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب، والعبادات في شهر شعبان عاوزة الحب، عبادات عاوزة حب، مش مجرد انك تعملها كده بس، لا انا حابب ان التقرير بتاعي يقولك ان ايه، يقولك ان مثلا لو انت شغال، تخيل انك شغال معايا بقالك 3-4 سنين وانا ايه، او بقالك سنة يا سيدي، وانا بقى هتطلع على تقاريرك التفصيلي في اليومين دول وهنشوف بقى، فاكيد بقى تبقى انت حابب ان يتعرض على من يهمه امر وان انت بتجله ان يكون القرار ايه، ان يكون التقرير كويس صح. حتى لو كنت مخربط في اول العام، لكن في النهاية مكتوب لي ايه في الاخر، انت مطمن ليه؟ لان الاخير انا ضبطه الحمد لله. العبرة بالخواتيم. حدثوني عن رجل مات ولم يسجد لله سجدة. كان ابو هريرة بيقول اللغز ده لاصحابه، يحكي لهم قصة صحابي اللي اسلم وهم طالعين طلعة احد، وبعدين مات دخل الجنة وما سجدش لله سجدة. ليه؟ ما هي لقطة، هو شوف طول عمره بيخربط وكفر بقى وربا وفاحشة وحاجات كتيرة، وفي الآخر بس في ثانية ضبطت كل حاجة. فخلي بالكم كل مشاكلك اللي حصلت طول العام وكل فطور الهمة اللي حصل، جه الوقت، والوقت أول حاجة الحب، والحب ده عمل قلبي. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك نبدأ من الحب، ما قالش فترفع فيه الأعمال فأنا أصوم لذلك، لا فأحبه. فالحب ده مهم أوي. فاليوم إن شاء الله هكلمكم، أو أرجو بقى لغاية رمضان نتكلم في بعض المفاهيم اللي تساعدنا وتهيئنا تهيئة للتهنئة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أحب أن يرفع عملي، أو أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فذكر عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كان وفق إليها وهي الصيام. وليس المراد هذه العبادة فقط، هي من وفق لها فبها ونعمة، لأن في ناس كتير ممكن لا يوفق لها، إما كسلا وإما صحيا، فممكن ييأس أو يحبط. لا، ابن مسعود رضي الله عنه كان يعني في أوقات كتير كان بيقلل من الصيام النافلة. ليه؟ لأن هذا الصيام كان يقعده عن قراءة القرآن، فهو ابن مسعود ضعيف ما يستحملش. في أخت ما شاء الله بتنزل تعلم أولاد المسلمين، أو بتنزل شغلها، أو بتغير على والدتها، أو أيا كان، يعني ما تقدرش تصوم. فهنا مش شرط الصيام، لكن هو جميل لمن استطاع، درب نفسك. والصيام ميزته إن صيام 3 أيام مع رمضان من كل شهر، يعني تصوم 3 أيام مع رمضان، يذهب وحر الصدور. يا سلام على الجمال، يذهب وحر الصدور، يعني الحقد والغل والغضب، أصلا أنا عصبية، أصلا أنا بتضايق، أصلا أنا بتنرفز، أصلا أنا بغير، يذهب وحر الصدور. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيهيئ نفسه لرمضان ليدخل نقية. وعلى الحديث الذي صححه الشيخ الألباني أيضا، وهو أن شهر شعبان فيه الطلاع، يطلع الله إذا كانت في ليلة نصف شعبان، فيغفر لكل الناس إلا 2، إلا لمن انفصل، من انفصل عن خالقه بالشرك، ومن انفصل عن المؤمنين بالحقد والغل المشاحن، أهل الانفصال، إما الانفصال مع الرب أو الانفصال مع الخلق. فميزة الصيام بيزيل الوحر الصدور بقى، فبيهيئك. شوفوا الجنة جميلة جدا صح؟ مفيش أحسن من الجنة إلا يعني كأماكن يعني، وأحسن حاجة في الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. مع ذلك إن الجنة اللي هي الجنة مش هينفع تخشها وانت من جوه مش سالك، ونزعنا ما في صدورهم من غل، لازم تبقى سالك. عاوز تخش جنة رمضان كويس وتستمتع بجنة شعبان، لازم بقى تخلص الأمور الداخلية دي. عشان كده من أبرك ما تستعد ليه إن قلبك يصفو. القلب عما بيكون صافي وشفاف لا ينشغل إلا بالشفقة ونشر الرحمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. هنتكلم في بعض العبادات، لكن خلونا نقول إن إحنا عشان نتهيأ محتاجين 3 حاجات: تهيؤ عقلي، تهيؤ جسدي، وتهيؤ قلبي. العقلي قلنا قبل كده في لقاءات كتيرة بالتعليم بالمعرفة، إنك تتعلم الحاجات المرتبطة بالأيام الجميلة دي من فضل الشهر، فقه الشهر، فقه الصيام، الزكاة، فقه الاعتكاف، فقه التراويح، الحاجات دي كلها تبقى عندك خلفية بيها، وإنك تحط رؤية ليك، إنك تخطيط. فده الاستعداد العقلي. الاستعداد القلبي وهو بالتحلية والتخلية، أو بالتعطير والتطهير، بالترك للمخلفات والإشكالات، وهو التوبة، وإنك تبدأ تغذي قلبك وتشحنه بمعاني إيمانية عالية وأعمال قلوب تحركك إلى علام الغيوب، وذلك من خلال الأسماء والصفات، أو من خلال إنك تقرأ في أعمال القلوب. ثم إعداد جسدي، إنك تبدأ تمرن نفسك بقى على القيام، تمرن نفسك على استثمار الأوقات، فكرة الديمومة بقى، وده هنتكلم فيه إن شاء الله إن يسر الله سبحانه وتعالى. طيب اليوم هنتكلم إيه بقى؟ اليوم هكلمكم من أول الاستعدادات، وهو هنتكلم عن عبادة. هذه العبادة ربما البعض أول ما يسمعها يقول لك يوه، طب خلاص بقى أنا هضطر أخرج لأن مش بتاعتي. أنا بقول لك من دلوقتي إن هي بتاعتك وتهمك جدا، فوعدتي تسيبها وتمشي. النهاردة هكلمكم عن عبادة من باب الاستعداد لرمضان، إنك تفهمها وتفهم فقهها وتعيش معها، ألا وهي عبادة الزكاة. عبادة الزكاة، عاوزين نتكلم عن الزكاة ونعيش معاها ونفهمها. بس على فكرة ما عنديش فلوس والله أصلا، ده أنا راجل مستحق. أصبر ولعلك ترزق في هذا اللقاء ما يسرك إن شاء الله. فهنتكلم عن الزكاة وهنتكلم عن الصيام بإذن الله. أول حاجة بالنسبة للزكاة، إيه هي الزكاة؟ يقول لك زكاة الزرع إذا نما. يقول لك إن الزرع زكاة يعني نما، والزكاة في اللغة يعني النماء والزيادة. فالزكاة في اللغة معناها في اللغة إن هي النماء الزيادة التطهير. طيب ليه سميت بذلك الاسم؟ لأنها بتزود المال حقيقة، تزوده بالحركة وتبعث فيه البركة، وبتزيد المجتمع والمزكي صلاحا في أخلاقه وسمو في روحه، وبترفع مقامه عند ربنا بالرضا والمغفرة. ثم أن الزكاة بتطهر المال من الخبث. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في شهوات جوه الإنسان، الإنسان ظلوم جهول، ومن تلك الشهوات اللي عنده حب المال، حب قد يصل إلى المرض. هذا الحب يدعو للشح، يدعو للبخل. ولو ترك هذا الإنسان إن والمرض تطور، هيؤدي للسرقة، للرشوة، لقطع الأرحام. وأظن أنتوا ديكوا شايفين الحروب اللي بتحصل في منع المواريث وغيره، كل العامل اللي بيرتشي. سبحان الله، اللي خلق الإنسان يعلم إن 2.5% الجزء ده كفيل لما يتخذ منك ينزع منك هذه الشهوة ويهذبها. واخدين بالكم؟ يجي واحد يقول لي بس الضرائب برضو ما بتعمل كده، هقول لك لا، وهنتكلم في الموضوع ده بعد شوية إن شاء الله. بل بالعكس، نيجي نشوفها هتلاقي إن الموضوع مختلف تماما على عكس الزكاة. المؤمن الحق لا يتهرب منها، المؤمن الحق ما بيتهربش من الزكاة. سبحان الله، لأن القوة التي تجبره على الزكاة هي إيمانه، وليست الدولة وليست السلطة. وسبحان الله، واحد عنده مليون ما بيخرجش 2.5%، يبتلى بما يجعله يخرج أكثر من ذلك، حادث في الطريق سبحان الله، يلاقي ان يدفع بقى 80,000، ماله يحصل في مشكلة، قلة بركة، اولاده يبقى عندهم شغف رهيب لامور دنيوية، زوجته تبدأ تخش له بقى في طلبات معينة. سبحان الله، لكم ان تتخيلوا يا جماعة ان الاغنياء اللي عندهم اموال، لو جمعنا مثلا 10 تريليون دولار، وده موجود، يمكن كانت إحصائية لسه الواحد بيقراها قريب عن ثروة 10 تريليون دولار، دول الزكاة بتاعتهم قد إيه؟ 250 مليار دولار سنويا. شوف 250 مليار دولار دول ممكن يعملوا إيه لفقراء، ويعملوا إيه لدول، عشان تعرفوا يعني إيه زكاة. هنتكلم دلوقتي في قبل ما هتكلم مع حضراتكم في فقه الزكاة، لازم نتكلم هو ليه الزكاة وإيه الإعجاز اللي فيها. حتى لو أنت مش معاك جنيه، حتى لو أنت لسه واحد عندك 15 سنة بتسمع، عاوزك تستمتع بدينك، عاوزك بعد نهاية اللقاء ده تقول إيه؟ تقول سبحان من شرع لنا هذا، إيه الجمال ده، ده اللي أنا عاوزك تخرج بيه، أريد أن أجمل شرع الله في قلبك. فإنك تستمتع بدينك وتفتخر به، وتدرك كويس قوي ايه الاثر لهذا الامر. فالزكاة قلنا في اللغة معناها ايه، ومعناها في الفقه بقى في الشرع معناها ايه. هي حق معلوم بالشرع، الشرع مديك حق كده، رقم معين، حق معلوم يجب في اموال مخصوصة على وجه مخصوص، بيصرف لاصناف مخصوصين، وده هيجي بالتفصيل ان شاء الله نحكيه باذن الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. مين اللي أوجبها علينا ومتى فرضت؟ أوجبها الله سبحانه وتعالى وجعلها متوسط الأركان الخمس، وفرضت على النبي في السنة الثانية من الهجرة. واخدين بالكم لما بقى خلاص رايحين مدينة وفي دولة للمسلمين لازم يبقى في زكاة. ليه؟ لأن لابد من كتاب يهدي وسيف ينصر. السيف هنا مراد به فكرة القوة، والمال من عناصر القوة. إيه الدليل على وجوب الزكاة؟ في أدلة كتير جدا، سريعا هنقول واحد أو اتنين، لأن احنا قلنا احنا عاوزين تنشيط عقلي عشان تعيش المشهد وتعيش الأجواء بدري. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وطبعا قد إيه الملف ده حساس، إن أبو بكر أول ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم لقى ناس قالوا مش هنطلع زكاة، خلاص يلا في حرب، حرب هتعمل حرب. حرب، وصارت بقت مشهورة جدا حرب ليه؟ حرب المرتدين وحرب الردة. سببها ايه؟ هو الباب ده الاساسي. واخدين بالكم؟ ابو بكر الرقيق القلب ثاني اثنين يعمل كده؟ ليه؟ هو كان عارف كويس قوي ان الملف ده ما فيهوش هزار، الملف ده ما فيش هزار، سبحان الله. وابن عمر بيحكي لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والحج وصوم رمضان. طيب اللي ما يؤديش زكاته حكمه ايه؟ واحد ما بيؤديش الزكاه ايه الراجل ده حكمه ايه؟ على حسب، على حسب. هل هو بينكر الفرض؟ يعني بقول لك ما فيش حاجه اسمها اصلا فرض، هو بيجحد الكلام ده، بينكر هذا التشريع. فهذا رجل بينكر وجوب الزكاة، هل بينكرها عشان هو لسه مسلم جديد ومش عارف، ولا هو كان يعني ما عندوش علم بيها، ولا هو بينكرها وهو ناشئ بين بلاد المسلمين وأهل العلم وعارف كل حاجة؟ على حسب. لو هو بينكر وهو جاهل نعلمه ونقولها له، لكن لا يقولك أنا عارف كل الأدلة وعارف كل حاجة وعارف كل حاجة بس مفيش برضو حاجة اسمها كذا، هذا ليس بمسلم مرتد، يأخذ حكم الردة والعياذ بالله، ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. طيب واحد بقى، ودول الأغلب، هو بينكر حكم الزكاة بس تكاسل منه، هو مقر يقول هي واجب كل حاجة بس بيتكاسل، ده حكمه إيه؟ هذا مرتكب كبيرة مستحق للذم في الدنيا والعقاب في الآخرة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها. شايف السبائك اللي عندك دي؟ يوم يحمى عليها. شايف الفلوس اللي في البنوك دي؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم. أنا مش بقول لك هيحمى عليها في فرن الحديد والصلب، في نار جهنم. ناركم هذه، النار اللي انت شايفها دي نار بقى أعلى درجة حرارة، درجة الشمس، دي جزء من 70 جزء من نار الآخرة. يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها إيه؟ الجباه. ما انت عما كان حد يقول لك أنا عاوز حاجة إيه؟ تلتفت بوشك كده عنه، وبعدين تديله جنبك، وبعدين تديله ظهرك وتمشي. فالتلت أعضاء اللي شاركوا في المعصية تكوى بها الجباه، جباههم وجنوبهم وظهورهم. وبعدين العذاب النفسي بقى إيه؟ هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا. عارف عم واحد يدوق حاجة؟ بيدوق ده يعني لازم الموضوع يدخل يتشرب جوه جسمه. فذوق، فذوقوا ما كنتم تكنزون. دوق يا عم. وهنشوف ليه العذاب شديد قوي كده، ليه العذاب صعب قوي كده، عشان هتعرفوا الفساد اللي بيترتب على منع الزكاة رايح فين. اصل دي مش مجرد حاجة بسيطة، لا، اديك شفت الصحابة تعاملوا مع اللي هيمنعها ازاي، وادي العقاب عامل ازاي. طيب ليه الكلام ده واحنا بنتكلم
في مقاصد والتشريع والإعجاز للزكاة هتدرك إن فعلا الشخصيات دي لازم يتوقف معها وقفة جديدة. ولذلك قال النبي: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مسل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع تعبان، نسأل الله عفو العافية، يطوقه يوم القيامة يقول له أنا مالك، أنا كنزك، أنا الكنز بتاعك بقى. سبحان الله، المال ده هيبقى تعبان، هيتقلب تعبان. بالنسبة للناس اللي ما بتصدقش الحاجات دي كلها، براحتك. مرة واحد بيقول لي: على فكرة أنا مش مؤمن بحاجة اسمها عذاب قبر ولا الكلام ده كله، وأنا عارف إن هو كان بينكشني يعني. فأنا ابتسمت كده وقال لي: ما ترد عليا. قلت له: بص يا عمو، أنا قلت لك الأدلة، حضرتك عاوز تقتنع اقتنع، مش عاوز تقتنع براحتك، أديك هتدخل قبرك وهتعرف. فسبحان الله، قال لي بعد كده يعني إن الجملة دي هي اللي فوائده، عم تدخل قبرك هتعرف فيه ولا مفيش، وساعتها لو طلع مفيش اديك يا عم ايه فلت. طب لو طلع فيه، وبقول لهم بقى انا كنت مقتنع ان مفيش. ففي ناس بتتركها تكاسل، وفي ناس بتتركها وهي مش عارفة، فانا مش عارف ايه معلم. طيب بقى حتة بقى الزكاة تجب على الفور ولا مش على الفور، الحاجات دي كلها هنتكلم فيها ان شاء الله. لكن من شوية كنت اتكلمت على الفرق بين الزكاة والضريبة. الضريبة كلغة مأخوذة من الضرب، ده تكليف مالي لكن مصدره العرف والقانون. انت في الدولة بتاعتك هي البشر بيقعدوا مع بعض كده، والسلطة بعرفا بيوجبوا ويلزموا الناس بقوة القهر والسلطة. فالضريبة هي قيمة مالية بتضرب على الناس. والضريبة كل شيء ضربته بسيفك من حي أو ميت يسموه ضريبة. هو مبلغ من النقود السلطة بتفرضه عليك أنك تدفعه، مش في مقابل انتفاع خدمة معينة، ولكن هو لتمكين السلطة من منافع عامة. هكذا الذي يظهر. طب إيه حكم الضريبة في الإسلام؟ الأصل فيها أنها محرمة إلا لضرورة تحدد بقدرها، هي من المكوس الذي لا تجوز في الإسلام، وهي من أكل أموال الناس بالباطل، إلا لضرورة أو حاجة عامة تقدر بقدرها من أهل الاختصاص وأهل الشريعة وأهل العلم. الفرق إذن بقى بين الزكاة والضريبة، أول حاجة شوف كلمة الاسم نفسه، الاسم اسمها زكاة، تدل على الطهارة، تزكي نفسك، تدل على النماء، تزكية، فيها تزكية الماء وصاحبه والمجتمع، مغنم. طب التانية اسمها ضريبة، تدل على الضرب والقهر والإلزام. سبحان الله، مصدر التشريع الزكاة مصدر إلهي سماوي، طب الضريبة مصدر بشري قانوني. الزكاة من ناحية الثبات هي فريضة ثابتة ما بتتغيرش بتغير الزمان، طب الضريبة قانون بشري قابل للتغيير بحسب الزمان والمكان والأهواء. طيب بالنسبة لمصاريف مصارف الزكاة، مفيش حد بيتدخل فيها، مش بتاعتك، ربنا خلاص وضع لك المصارف، تكفل الله انه بيّنها وضبطها لك في القرآن. طب الضريبة ملهاش مصارف محدودة، بل هي المصارف راجع لمين؟ لمن فرضها. ولذلك دايما في علامات استفهام في أي سلطة تفرض الضرائب، بيودوها فين ومش بيودوها فين والكلام ده كله. سبحان الله. طيب خلوني بقى ندخل في العمق، واللي بسببه أنا قلت هتكلم النهاردة عن الزكاة، وبعد كده نتكلم عن فقهها، بحيث أنكم تكونوا عندكم خلفية عشان تقبل على رمضان. لو عندك أي حقوق للعباد أو حقوق مع رب العباد تخلص، فمن ضمن الحقوق أنه ممكن يكون في زكاة متعطلة فعاوزين نخلصها. ما حكم إيجاب ومقاصد الزكاة يا أولي الألباب؟ حاجات كتيرة أوي، لكن خلونا نقول بعضها. من الحكم أن هي أداة ووسيلة لتطهير النفوس والأموال وتزكيتها في المجتمع. طبعا الزكاة اللي منكم مش عارف ولسه عاوز يدرك يعني انك يكون معاك فلوس قيمة معينة، قيمة ديت ما يعادل 595 درهم فضة جرام فضة، او يكون معاك ما يعادل 85 جرام ذهب. خلاص يبقى 595 جرام فضة، او خلينا نقول رقم كده مبدئيا وبعدين هما نيجي نشرح هنقول. خلينا نقول وليكن انت معاك نصاب الزكاة 30,000 جنيه. ال 30,000 جنيه دول لو دنوا معاك سنة كاملة، سنة هجرية مش سنة ميلادية، سنة هجرية، الفرق بينهم حوالي 13 يوم. الهجرية اقل 13 يوم. ده معناه ايه؟ انك عارفين صلاة الفجر عما يعني اول ما يدخل وقتها انت واجب عليك تقوم تصلي، في عدم تأخر ما ينفعش انك تأخر، ولو الوقت فات لا يجوز شرعا. فوقت الزكاة من ساعة ما يجب عليك لازم تطلع على الفور، ما تأخرهاش. فلو انت كل مرة بتأخر وماشي على السنة الميلادية، بعد 5-6 سنين انت ممكن تكون مقرب من حوالي 60-70 يوم متأخر 3-4 شهور في الزكوات بتاعتك، فواخد بالك؟ فالموضوع خطير. هنشرح الكلام ده بالتفصيل عما نيجي نتكلم عن ان شاء الله الفقه بتاعها. خلوني اكمل وقلنا ان الزكاة هي وسيلة لتطهير النفوس والأموال وتزكيتها في المجتمع. الزكاة جعلها الله من أعظم العبادات المالية في الإسلام. وبما يخص الأسئلة المتعلقة بالجانب الفقهي، طب أنا عندي ذهب، طب أنا عندي كذا، الكلام ده كله وإحنا ماشيين هنجاوب سواء في اللقاء ده أو اللقاءات اللي جاية، فلا تستعجلوا. فالله سبحانه وتعالى جعل من مقاصد الزكاة التطهير والتزكية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم أي تنقي النفوس وتخلص الأموال من المعايب والنقائص، وده جانب تخلية. وتزكيهم جانب تحلية، إنك تنمي أخلاقهم وتزيد الأموال كما إما ماديا بالحركة وإما معنويا بالبركة، وده جانب التحلية. وهنشرح الكلام ده إن شاء الله وإحنا ماشيين دلوقتي. فالزكاة فيها عطاء مجاني يطهر نفس المزكي من داء الشح والبخل، وبتصفي قلبه من أمراض الكبر والحسد والأنانية. في الزكاة تربية للنفس على مكارم الأعمال وحسن الأخلاق والبذل العطاء والكلام ده. الزكاة بتزيد أموال الأغنياء. الله الله الله، إزاي ده تشريع بيزود؟ الله سبحانه وتعالى أقول لكم على حاجة، أكتر واحد مستفيد من الزكاة هو الغني لا الفقير، وهتعرفوا إن شاء الله وإحنا ماشيين سواء في اللقاء ده واللي جاي. اللي بيستفيد أكتر الغني. من حكم تشريع الزكاة أن الزكاة بتزود أموال الأغنياء في المآل، مش في الآخرة، لا في المآل الدنيوي. هي ظاهرا هي نقصان وخسارة في المال، انت لسه مقتطع جزء من مالك، ربع العشر، عشان تديه للفقير والمساكين، ففي نقصان كمي مباشر من الرصيد دلوقتي، صح؟ لكن القرآن والسنة بيأكد لك ان الزكاة بتزود المال وبتحافظ عليه وبتبارك فيه. ليه بقى؟ لان انت عم بتدي الفقير، الفقير بيروح يشتري، ففي تنشيط رواج، في تداول للسلع، تداول الخدمات في الاقتصاد، فده هينعكس على المزكي بالزيادة في الأجل الطويل، لأن بقى في ناس كتير بتشتري. أنا راجل فاتح محل ببيع أنا مثلا أحذية براند معين أو ببيع أي حاجة، كان بيشتري مجموعة معينة من الناس. الناس لما بتطلع الزكاة بتاعتها، في ناس هتزيد في الشراء، وبالتالي أنا هزيد في الإنتاج. فلو عمليا الناس بتطلع أول بأول، هتلاقي إن في سحب قدام استراتيجي على حاجات الأغنياء. أنا صاحب مطعم، الفقير ما بيجيش عندي، فلما بطلع وغيري بيطلع فهو بيبدأ يشعر إيه؟ لأن هنيجي نتكلم إن الزكاة الهدف منها الهدف من الزكاة هو الكفاف ولا الكفاية؟ الكفاية مش الكفاف، مش تديله الحد الأدنى. فأنت النهاردة بتكفي الفقير، وده بيكفي الفقير، وده بيكفي الفقير، ففعلا الفقير بيبقى مستور، فتلاقيه داخل عادي جدا المطعم بتاعك وبيطلب فرخة وبيطلب بيتزا، فتلاقي ان ايه العدد زاد، فالقوة الشرائية زادت، فالطلبات زادت، فبتاع الضيق الغني بقى بيطلع ضيق، واللي كان بيروض عنده شركة توصيل وشحن كان يدوب عنده عربيتين، بقت الطلبات زادت فبدأ يجيب عربية ثالثة وربع وخمسة وهكذا. فالوحي بيقول لنا كده، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. سبحان الله. فكل اللي بينفق ماله في سبيل الله ومن ضمن الإنفاق هو إنفاق الزكاة، كمثل حبة أنبتها سبع سنابل. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيحلف لنا ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، بيقول لنا كده ما نقص مال عبد من صدقة، أي مال هيطلع مش هينقص. زائد اللفظ نفسه بتاع اللغة العربية اللي احنا قلنا من شوية معناه الزيادة والنماء والتطهير. فالزيادة إما تكون مادية ظاهرة تتمثل فين بقى؟ إن الغني يا جماعة هنشوف إزاي إن برضو من ضمن الحاجات الخفية ولا ينتبه لها كثير وهنتكلم فيها إن شاء الله بعد شوية، إن الغني عليه حاجتين يعملهم، حاجة الشريعة بتحفزه ليها لكن مش فرض عليه، وحاجة واجب عليه. الواجب عليه الزكاة، لكن في حق قبل الزكاة، حق خفي، عارفين هو حق الخفي؟ إن يشغل فلوسه، لأنك لو ما شغلتش فلوسك الزكاة هتاخدها هتخلصها. فالشرع يقول لك إيه، أنا هاخد النهاردة 2.5، بكرة هاخد، السنة الجاية هاخد كمان 2.5، بعده هاخد 2.5. فأنت لو ما تيجي تطلع زكاتك هتضطر إيه؟ تتحرك. فلما تتحرك إيه اللي هيحصل؟ رقم واحد، الزكاة ممكن تقل، ممكن تبقى مليونير وما بتطلعش زكاة. ما أنا راجل صاحب عقار، أنا عندي فندق بأجره، خلاص الفندق ده بأربع مليار، وهنقول بقى اللي أنا إيه في مكة ما. فالفندق ده أنا بأجره وبطلع زكاة، بطلع زكاة، بس الزكاة هتخلص فلوسي. فعملت إيه؟ فكل عملي أنا خدت النهاردة أجرت خدت الأرباح، فبعمل ايه؟ معنى في فلوس بتتسحب مني، ورحت شاري كمان عقار، عقار صغير كده في العزيزية ولا حاجة باربع مليون ريال، العقار ده نفسه مش عليه حاجة، خلاص ده ملكي بقى بتاعي، بطلع من ارباحه. فانا قاعد عمال اتحرك وفي عمال بينزلوا يشتغلوا وفي ناس بتستفيد، فالمال يصلح يكون ايه؟ يبدأ يتحرك. بصوا يا جماعة، المال ده عامل زي الدم، المال في الأمة عامل زي الدم، الدم لو ما راحش لكل الأعضاء يتم بتر، صح؟ لازم هيحصل فيه مشكلة، المال لازم يتحرك ويبقى إيه؟ ما يكونش إيه؟ واقف في مكان واحد بس، واقف عند الأغنياء بس، واخدين بالكم؟ لأن المال لو ركض هيبقى في مشكلة كبيرة جدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أشار لنا في المعنى دوت في سورة إيه؟ سورة الحشر، كي لا يكون دولة بين الأغنياء، عشان المال ما يدنوش إيه؟ بس وسط الأغنياء بس، عاوزينه يتحرك، وده هنتكلم فيه إن شاء الله وإحنا ماشيين. من الحكم في الزكاة، إن الزكاة مصدر تمويل مجاني ودائم، زي ما أقول لكم دلوقتي إن حركة المال في الاقتصاد عاملة زي حركة الدم في جسم الإنسان، كل ما كان الدم سائل متحرك متنقل بسهولة بين الأعضاء هينعكس على صحة الجسد، هينعكس على النشاط على الأداء والوظيفة بالكفاءة. طب لو اتحبس خلاص بقى تبدأ الحركة في الشرايين تقل، الجسد يمرض، أفات بقى ممكن تؤدي للشلل، ممكن للوفاة. فيجي تشريع الإسلام عشان يحرك. فالزكاة تعالج لك مشكلتين في أي اقتصاد. المشكلة الأولى هو حبس المال واكتنازه بيد الغني، صح؟ المشكلة الثانية حجز الفقير عن السيولة، اللي يتحرك بها عشان يشتري. فتيجي معجزة الزكاة من أجل الوقاية والعلاج للمشكلتين دول والمعضلتين دول. فالزكاة محفزة لتحريك المال، فالزكاة هتدفع الغني لتحريك المال وما يكتنزوش. فكأن الشرع يقول لك إيه، مش أنت محتفظ بفلوسك؟ أنا أريد هذا المال يتحرك وأنت هتكسب لو هو اتحرك، وأريدك لما تكونش إيه واخد على البطالة. على فكرة يا جماعة، اللي ما بيطلعش الزكاة هو اللي بيبقى عنده بطالة مش الفقير. بعض الناس بيبقى فاكر إن الزكاة بترسخ البطالة للفقراء، أنت مسكين. وهنتكلم دلوقتي إن هي مش بترسخ البطالة، بالعكس. لكن لو أنت ما تحركتش بالزكاة بتاعتك يبقى أنت بطال. فالشريعة بقت إيه، كأنها تعاقبك. طب هناخد منك 2.5، هناخد منك 2.5 تاني، وناخد 2.5 تاني ليه؟ اللي احنا عاوزين نحرك. فاحنا عاوزين منك انك تحرك الانتاج وانك تساعد اخوك. فلو مش هتحرك الانتاج هناخد منك فلوس لاخيك. طب لو حركت الانتاج هتساعد اخوك بدون ما تديله فلوس. هتساعده ازاي؟ ان هو هيشتغل معاك. يعني ايهما افضل للغني؟ يطلع للفقير نديله 2.5% في اخر السنة، ولا نضمن له شغل في مصنع الغني؟ عيهم أفضل للفقير؟ الشغل، صح؟ فالغني عما يشتغل، الغني لما يشتغل كان المفترض عنده 10 مليون جنيه. 10 مليون دول لما فتح مصنع ب7 مليون الزكاة قلت جدا 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 عنده، يدوب هيبقى على 3 مليون، والأرباح اللي طالعه لويه هتعدي الحول. طيب ليه الزكاة انخفضت قوي؟ لأنه خلاص أتى بالمقصد الحقيقي. فاهمين؟ أتمنى يكون العمق ده واصل لحضراتكم، لأنه عمق نفيس ويريق ويخليك كده تبقى متشكح وانت بتقرأ عن دينك. فالزكاة محفز لتحريك المال، فيبقى الغني قدامه طريقين: إما أن يكتنز المال وما يشغلوش فيخسر هو منافع المال ده ابتداء، والاقتصاد بيخسر، المجتمع بيخسر ولا مش بيخسر، الدولة بتخسر ولا مش بتخسر، المجتمع بيخسر. ليه؟ البطالة بتزيد والإنتاج بيضعف. فهنا تيجي بقى الزكاة تتاخد بأعلى درجة. ليه؟ لأنك أنا لو عندي 4 ل10 مليون دول كاملين، هاخد أعلى 2.5 من 10، فخدت إيه؟ منك درجة عالية. طيب لو هو شغل الأمال وعرف يوظفه في مجالات، هيربح الغني، الثروة بتاعته هتزيد. واخدين بالكم؟ ماشي، الثروة بتاعته هتزيد. وبعض الناس بيقولك ده اللي معاهم مال كتير بس. لا، مش معاه مال كتير بس، أي واحد معاه الحول يقدر يتاجر بيه ويكسب. ليه؟ أنا النهاردة واحدة قاعدة في البيت معايا 5-6، معايا 70,000 جنيه، هطلع الزكاة. طيب أنا رحت عاملة مطبخ وقلت المطبخ ده هعمل وجبات وبيعها، وهعمل حلويات وبيعها في بعض المولات. ما هالمطبخ ده يعني في واحد هيبقى ديليفري بينك وبين المحل، في واحدة أم محمد هتيجي تساعدك، صح؟ ما الحاجات دي كلها إيه؟ أديك شغلت فقراء، وفي نفس الوقت زكاتك قلت. ليه؟ لانك جبت بوتاجاز وجبت تلاجة وجبت تكييف في المطبخ ده عشان ايه، ولا في اي ايا كان عملتيه، والمايكروويف اللي انت عملتيه، كل الحاجات دي قللت عندك الزكاة. فده ملوش علاقة انك معاك فلوس كتيرة ولا مش معاك فلوس، لا. فالغني لما هيبدأ يشغل المال بتاعه ويوظف هيربح تعظيم الثروة، والمجتمع هيربح تشغيل الأيادي العاملة، والبطالة هيتم مكافحتها، والفقير هيتحول لصاحب صنعة وحرفة، صح؟ فالمعنى ده مهم جدا إدراكه. فالزكاة بتحفز المال نحو الاستثمار والإنتاج، ما بتخلكش واقف. فعشان كده عمر رضي الله عنه يقول: التاجر في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة. الصدقة هتاكله، هتاكل المال. والذين يكنزون، اللي قاعد بيكتنز، انت كده خلاص براحتك، ها هتصر على الاكتناز مع دفع الزكاة كل عام بنسبة 2.5%، ده هيقلل مالك مع الوقت. لكن لو حركت الموضوع هيكون مختلف تماما. طيب لو اديتها لفقير عاجز عن العمل او يتيم، انك كده حرقت السوق ولا مش حرقته اولا، وبتزود الاستهلاك ولا لا، والقوة الشرائية، انك لما اديت الناس دي اتحركوا بدأوا يشتروا صح. طيب الفقير لما اديته فلوس راح جاب مكنة خياطة، فجاب آلة حرفة للفقير، هتجعله شخصية منتجة صح، وتبدأ السلع تزيد المعروضة ويبدأ يحصل تنافس، فانت حولت الفقير لعامل منتج مفيد لاقتصاد المجتمع بتاعه. طبعا كلكم بدانكم تقولوا مين اللي هيعمل كده ومش هيعمل كده، غالبا مش انتوا اللي بتقولوا، هو غالبا بيبقى الشيطان بيبقى قاعد معاك عاوز يشوش عليك كل جميل تراه في حياتك. ولذلك انت عم تيجي تقرا الوحي، الوحي كله بركه وهدايه، شرع ليك انك تستعيذ. ليه؟ لانه مش هيسيبك، فهو عاوز يشتت عليك دلوقتي، يقول لك هو في حد بيعمل كده يا عم، ده بتاع الاغنياء بس يا عم، سيبه هو نفسه ما بيعملش كده، وهو مش عارف الكلام ده كله، انت ليه سايبه قاعد جنبك يا عم؟ استعيذ كده واسمع الله يكرمك. اريحكم، انا مش عارف بقى، مش هقول لك ناس بتعمل كده، لا انا عارف ان في جمعيات بتعمل كده. اللي انا بقوله ده انا عارف كويس قوي ان ده ما في، الحمد لله الامه مليانه وبيعملوا كده، بل انا اعرف ناس هو هدفه في الزكاه اكرام الذي ياخذ الزكاه وتمكين الفقير، هو بيمكنه في الامه. في ناس يا جماعه اللي عايش على اخرته يا جماعه يعني هتلاقوهم عندهم الحاجه دي. فالزكاه بيحرك الاقتصاد، بيحركه اما من باب التمويل او من باب الاستثمار والانتاج. التمويل يعني ازاي؟ التمويل ان الزكاه تمويل مجاني للفقير والمسكين صح، فانت واخد سنويا بتاخد، ومول مستمر ودائم ما بيوقفش، كل عما هيزيد راس مالك هيزيد التمويل ده. بل من جمال الزكاه ان هي ضمان للناس اللي شغاله. ازاي ضمان للناس الشغاله؟ انت يا سيدي، لان من ضمن الحاجات هي ان الزكاه بتصرف للغارمين صح، الغارمين دول واحد من ضمن الناس يعني شغال، او خلينا نقول في واحد عنده محل وبتاع جزلزال، جائحة من السماء، مطر سيول بتاع دمرت المصنع كله، الراجل ده ياخد من الزكاة؟ ياخد من الزكاة. ليه؟ لانه كان شخصية منتجة. مش اما تيجي تشوف لانه هو كان منتج وبيتحرك. نيجي نوقف معاه من ناحية الزكاة، نوقف معاه من ناحية الزكاة، فتلاقي ان في تمويل سندك. خلونا يعني نشرحها باكثر. انا قلت لكم يا جماعه مش هجاوب على اسئله فقهيه، انتوا مصممين تسالوني ليه الاسئله الفقهيه، انا مش هجاوب على اسئله فقهيه لان انا عارف ان هي جايه في السلسله، فما تستعجلوش. هو واحد بيقول لكم دلوقتي انا هاكلكم اكله، فيجي يجيب يحط الدقيق مش عارف ايه الكلام ده كله، ايه ده؟ نقول له دي ده انت جايبه مني، يقول له طب هناكل ايه؟ طب مش عارف يا عم، خلاص بقى اصبروا للاخر. يبقى قلنا ان الزكاة بتدعم الانتاج من خلال ان هي بتزود الفقراء الغير قادرين على العمل بالاموال قوة شرائية، فيروح السوق يشتروا يسدوا احتياجاتهم، الاسواق تبدأ يبقى فيها حركة، مكان لبيع سلع وعروض منتجين، ويبدأ التاجر الكبير اللي كان بيعمل براندات بدأ في ناس كتير بتيجي عنده، فهيشتروا نايك وهيشتروا مش عارف ايه، الحاجات دي غالية قوي، فيبدأ يعمل ايه؟ يعمل خط انتاج تاني، يراعي الشباب دول، فيبدا يعمل تيشرتات بسيطه تبقى ب 60 و70 جنيه بدل ما كان شغال على ابو 300 400، فعمل خط انتاج اخر، مصانع تانية وشغل تاني، واخدين بالكم؟ كان عنده محلات بتنتج مطابخ والكلام ده كله ورش ومصانع، فلما اهتم وبتاع وكله طلع بدات الناس بتيجي، ففي برضه فقراء عاوزين يتجوزوا، بس المطابخ بتاعتك غالية، مين هيعمل مطبخ ب70,000 من الفقراء؟ فبدأ يعمل خط انتاج ومصانع تانية لمين؟ للبسطاء، فيعمل مطابخ ب15,000 وبتاعه الكلام ده كله. الله 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 الله، ايه الجمال ده؟ ما هي ايه، خلاص بقى الحركه استمرت والدنيا ماشيه. يبقى الزكاه بتدعم الانتاج من خلال بتزود الشريحه اللي عندهم قوه شرائيه. الفقراء القادرون على العمل الزكاه بتمثل لهم ممول مجاني، ليه؟ انها بتشتري لهم الالات لانتاج معدات التصنيع، بتدي له يروح يشتري مكنه، تديله يشتري تروسيكل يبيع عليه، ياخد كشك يجي يشتري بيه ويحط فيه ادواته، فبالتالي زودت انت الناتج المحلي، فبدا يبقى فيه تنافس. الراجل ده هيبدا يعمل اسعار حاجات خفيفه فيبدا يضرب، واخدين بالكم؟ هو ما كانش فيه الا مطاعم معينه طبق الفول ولا بتاع بحوالي ب15 جنيه، ده مسكين بقى وفقير وبتاع وعامل كشك على قده وراجل نظيف وكل حاجه، بس هيعمل حاجه بسيطه. ليه؟ لان الكشك بسيط وبتاع، فيعمل طبق الفول بام ب3 جنيه، فانت رايح الشغل تقول لا يا عم خلينا ناكل عند الحاج محمد ده احسن. الله، فبدا يستهدف، فبدا يبقى فيه تنوع، فالاسعار تبدا تنزل لان بقى فيه فائض. واخدين بالكم؟ من ضمن الحاجات اللي قلتها واشرت ليها ان هي بتحافظ على المنتجين لان جعلت احد مصاريفها الغارمين، ومن اللي بيدخل في الصنف ده والمصرف ده اللي فقدوا أموالهم سواء بجوائح من جائحة من السماء أو تحملوا غرامات مالية للصالح العام أو جالهم ديون عجزوا عن سددها فتعطل الإنتاج بتاعه. راجل عنده مشغل ولا أي حاجة وعليه ديون والملف وقف، فيعمل إيه؟ يبدأ الإسلام يجعل لك من ضمن الزكاة حرك، فيبدأ ياخد من الزكاة يسد احتياجاته يسد ديونه، يرجع تاني للايه؟ لفكرة التدوير. فالزكاة من ضمن أدوارها إيجاد المنتجين، فالفقير بياخد من الزكاة اللي يشتري بيه نفسه زي ما قلنا، يشتري بيه أدوات الحرفة بتاعته، ده للقادر على العمل وهيبقى منتج. طب اللي مش قادر بياخد ويبدأ يبقى قوة شرائية عالية قوي. واخدين بالكم؟ إن الزكاة نظام تكافل شامل ونظام اجتماعي. سبحان الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحان الله، تلاقي ليها مع ليها طعم الآية دي وانت بتسمع الحاجات اللي زي دي. يقول لك فيك تكافل والتكافل الاجتماعي ومش عارف النقابة بتعمل كذا، بس في فرق بين الزكاة والحاجات دي كلها. ليه؟ لأن أنظمة التأمين والتكافل البشري ما فيهاش المعاني الإيمانية والتعبدية اللي في الزكاة، اللي منها أن الزكاة نظام تكافلي دائم وإجباري وفي معنى العبادة والتقرب، يعني أنت بتعمله وأنت بحب راضي بيه، عارف أن أخوك ليه حق في فلوسك، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فعبادة المسلم بيقوم بيها شايفها أن هو من حق أخويا مش بتاعتي. الزكاة دي حق الفقير، صح؟ وبالتالي ما تتدخلش انت في حقه، تقول له بص انا هجيب لك بيها بطانية، انا هجيب لك بيها مش عارف، انا هصرفها في حضانة، انا هحطها في مستشفى، مش بمزاجك. هو ده بتاعتك عشان تتحكم فيها. يا جماعة، الزكاة ليس مال الغني، وده لازم تبقى انت مدرك. واحد معاه 40 مليون، لازم تبقى مدرك ان في منهم مليون، ما انت النص ربع العشر ده يعني تقسم على 40، في منهم مليون مش بتاعك. ايوه مش بتاعي، يعني ايه؟ يعني مش انت اللي هتتصرف فيه وتتحكم فيه، لانه نزعت ملكيته منك، وطالما نزعت ملكيته ينزع منك التصرف. واخدين بالكم؟ المعنى ده في غاية العمق، لازم ندركه كويس قوي. من الزكاة الجميلة ان هي تكافل مجاني، ما بيقومش بقى على اساس الاقساط المدفوعة، ما ياخد منك شهريا ومدفعتش النقابة وكارنيه النقابة وجدد الاشتراك، عارفين الكلام ده؟ ولا الزكاة مش قايمة على اقساط مدفوعة ولا تعويض مقابل الاقساط، تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. الزكاة نظام تكافلي هدف الوصول لحد الكفاية للكفاف مهما كانت حاجتك، سواء بقى بتوفير الإعاشة أو أيا كان اللي انت ايه محتاجه. الزكاة من الحاجات الجميلة جدا ومش هتلاقيها بسهولة في أي حاجة تانية بشرية، ان هو تكافل شامل يعني شامل، يعني مش حاجة واحدة بس. يقول لك لا والله ده غير شامل، النقابة مش شاملة العمليات اللي هي كذا. لا والله الزكاة قصدي النقابة ما موضوع السرطان ما لهاش علاقة بالسرطان. لا الزكاة والله احنا النقابة ما لناش دعوة بالتعليم، ما لناش دعوة بالايه بالجواز، ما لناش دعوة مش عارف بكذا. لا 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 لا. الزكاة بتضمن لك لو انت عندك عجز في الأعشة بتاعتك، تضمن لك ضمان كفاية للحاجات، المأكل المشرب الملبس، ضمان للاقتراض بتسد الزكاة كل قروض المحتاج إن عجز عن هو سددها، ضمان اللي واحد عنده ضمان تعليم، الزكاة بتعليم كل مسلم محتاج ما يقدرش يستطيع النفق على التعليم، بس التعليم الأساسي ماشي. ما تروحش تقول لي أنا داخل الام ايو ومش لاقي حد ينفق عليا. لا يا عم حدش ينفق عليك أصلا. ضمان الجواز، انك ان الزكاة تزويج كل من عجز عن الزواج وتكاليف الزواج في الدين. وهبصوا يا جماعه هناخد الدين دين ماشي، يعني مش هناخد الدين بمزاجنا، لا الدين هو دين بقى. ضمان انك مين اللي عليه الزواج، مين اللي عليه التكاليف؟ الراجل صح. حضرتك ما تروحيش بقى تروحي تصرفي بال 300,000 ولا 150,000 وتقولي اصل انا عليا ديون عشان كنت بجوز مي. هو مين حضرتك رحت بتصرفي بالسفه ده ليه؟ الزكاة اصلا الزواج مش عليكي، عليه هو. اصل هو في حد بيعمل كده يا شيخ؟ بصوا في الاخر خالص يعني ايه، تلاقي ناس رايحه تشتري لي ثلاجه مش عارف ال جي وتعمل لي مرتبه مش عارف ايه، وتيجي تقول لك ايه بقى ايه ادفعوا لي الله يكرمكم من الزكاه. لا انا لا اقول ان هؤلاء يتم الدفع ليهم من الزكاه. عاوز بقى تتصدق معاك وتقف انت واقفه مجدعه، اقف مجدعه، لكن هؤلاء يضيعوا المال. ضمان الحماية، الزكاة بتكفل لك ان هي ناس مجاهدين رايحين يدافعوا عن الدين، يدافعوا عن البلد، يدافعوا عن الوطن الاسلامي ويحموه من العدو الكافر، ينفق على المجاهدين عشان يرد رد المعتدين. والزكاة بتصرف على المؤلفة قلوبهم، واحد عشان يحب الدين يقرب منه اكتر، فهي ضمان نفسي لكل مسلم. تتكفل بالمسلم حال العجز أو حال الافتقار، تتكفل بأسرته حال الموت. الزكاة لها أثر كبير ويمكن أشرنا لها من شوية بس أضغط على الموضوع دوت، وهو الزكاة لها أثر في مكافحة الفقر، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الكفر والفقر، لأن الفقير هو واحد من الاثنين، اما فقير قوي قادر على الكسب، والشخص ده اما ان يكون له حرفه يتقنها او ليس له حرفه. فلو له حرفه يحسنها فيعطى من الزكاه ما يشتري لنفسه الالات مهما تبلغ بقى ما تبلغ. ليه؟ لانه هيصير منتج فعلا في الامه وهيخرج عن دايره الفقر. طيب ملوش حرفه يصرف عليه ويتعلم حرفه من الحرف اللي يستطيع بها يكون منتج بعد كده في الامه، يبقى شخصية منتجة. واخدين بالكم؟ وبعد ما يتعلم الحرفة بياخد من الزكاة اللي يشتري بيه الآلات. بس طبعا الكلام ده كله ليه معايير، مش ندننا واحد بس بان ايه، لا لازم يبقى فيه معايير كده ونتأكد ان ايه ان الموضوع ماشي فعلا ايه بعمق، مش مجرد بياخده كده ويضيعوا الفلوس وخلاص. فقير اللي قلنا الفقير اما يكون قوي قادر على الكسب أو فقير ضعيف عاجز عن العمل، زي اليتيم والعجوزة والعجوز والمرأة وأصحاب الإعاقة، دول يعطوا من مال الزكاة كل حول كفايتهم حولا كاملا، مأكلا مشربا ملبسا مسكنا تعليما. هو ده ديننا، ده ديننا بيقول كده. هتلاقي الكلام ده في المغني لابن قدامة عشان ما تحسش تقولي ده مذهب مين، هتلاقي في الايه للبهوتي في كشف القناع، هتلاقي للمجموع للناوي، هتلاقي في حاشية الدسوفوش، في كل واحد في كل المذاهب هتلاقي الكلام ده. واخدين بالكم؟ فالزكاة لها ايه المعنى دوت. ويتكلمنا ان الزكاة بتحرك وتهيج الفقير على ان يتحرك ويكون شخصية منتجة ويشغل كل اللي حواليه، فيكون عنده الراجل دوت عنده جودة توظيف، توظيف إنتاجي، وهو حق إخراج المال للفقير. تعرفين هيجي علينا في وقت من الأوقات إنك تجاوب على اللغز ده، في مليونير مش عليه زكاة؟ هل في مليونير مش عليه زكاة؟ آه في مليونير مش عليه زكاة. أنا قلت الكلام ده قبل كده. أعرف رجلا كان صافي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك له، صافي المال الشهري له، الأرباح الشهرية 200,000 ريال، ويقول والله ما مر علي حول وكانت الزكاة واجبة عليه. هو بينفق على طول وفي نفس الوقت بيفتح خطوط إنتاج على طول. هو كسب 200,000 ريال، مع 200,000 ريال، مع 200,000 ريال دول 300، يروح فتح بيهم ايه؟ محل جديد، مطعم جديد، مطبعة، مش عارف ايه بتاع على طول. ما المطبعة اللي فتحها ديت هيخش 30 عامل يشتغلوا، أم بتشتغل، جميل، ادي 30 عامل 30 أسرة والدنيا شغالة، وهو يربح، يربح تاني يفتح، وبعدين في الوسط عادي يبني مسجد، مش عارف يعمل كذا يعمل كذا يعمل كذا، مش عارف، ما فيش سنة بتمر عليه عنده ما يعادل 85 جرام ذهب موجودين. فشوفوا بقى، مش مجرد ان هو بينفقه على الناس بس، لا يا جماعة، بينفقه كمان في التجارة، والتجارة بتفتح، هو بيفتح. انت النهاردة لو عندك سوبر ماركت والحمد لله ربنا بارك لك فيه، رحت فتح فرع تاني صغير بسيط كده في مكان للفقراء، ربحت اكتر، بتفتح تالت، بتفتح رابع، بتفتح خامس، بتفتح سابع، وهكذا. واخدين بالكم؟ هي دي بقى يا جماعة فلسفة الزكاة. عم تفهمها كده بقى هتصحح الصورة النفسية اللي احيانا بتتصدر لك ان الزكاة ديت كأنها عقاب للغني، وان هو يتخذ منه خلاص، هات فلوس كده كأنها زي الضرائب كده بالجبروت والقهر هناخد منك. لا، بالعكس، في لو الشريعة متشوفة ان تاخد الفلوس، شغلتها ما شغلتهاش هناخد منك فلوس. لا يا سيد، انت ممكن يكون عندك مصنع انتاج عربيات 180، شفت بقى، مصنع كامل، الاربعين تكييف اللي موجود، والخمسين مكنة اللي جايين من ألمانيا مش عارف ايه، والأرضية اللي انت شاريها باربعة خمسة مليون في المكان اللي انت بتشغله، كل دول، والمحول الكهرباء الكبير ده، كل دول مش عليهم زكاة، كل الحاجات دي، وعندك 14 عربية تريلا كبيرة مش عليها زكاة، كل الماديات دي ومش عليها، ليه؟ انت شغال. لو الشريعة تتشوف لأخذ مالك، لا تقولك تعالى، لكن تعالى بقى شوف سبحان الله قانون الأرض يقولك ايه، تعالى بقى نشوف الفلوس بتاعتك ونحسب، والضرائب انت عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا وعندك كذا. عشان كده الناس بتتهرب من الضريبة وبتهرور للزكاة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وينفع بي وبكم. أنا يا جماعة قلت لكم الأسئلة بتاعت الشقة التمليك، وعندي ذهب لعينال بنتي، والفلوس اللي أنا والحاجات دي كلها هنجاوب عليها وإحنا ماشيين في السلسلة. برضو عندكم تسألوني براحتكم بقى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله خيرا.